يسعدني أحبائي أن أقدم الشكر للرب لأجل كل ما أعطانا في هذه الرسالة العظيمة، ولا سيما في هذا الأصحاح الذي كلما اقتربت إليه أجد مملوءا بجدد وعتقاء. دعونا نواصل بنعمة الرب دراستنا وتأملنا في الأصحاح 12 من رسالة روميا، ونقرأ 3 أعداد 13 و14 و15. على أن تأملنا بنعمة الرب سيكون في العدد 13. يواصل الرسول تحريضاته الأبوية الوعظية العملية، فيقول: مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. آمين. عندنا مانع ان احنا نحفظ ال3 آيات دول؟ انا اعتقد انهم بركة كبيرة قوي ان احنا نرددهم غيبا، حتى واحنا في الشارع واحنا في بيوتنا واحنا في خلوتنا نردد هذه الوصايا النفيسة. مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. آمين. قبل ما أقول شيء من خبرة شخصية أود أن أشارككم بها هذا المساء، أود أن أعطي عنوانا لهذه الثلاثية، والتي كل واحدة منها ثنائية. فعندنا 3 عبارات، كل عبارة تحوي حقيقتين. العبارة الأولى: مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. العبارة الثانية بيقول لنا: باركوا على الذين يضطهدونكم، وكملتها النص الثاني: باركوا ولا تلعن. والثلاثية أو الأمر الثالث بيقول لنا: فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكي. 6 أشياء دول، 6 عناصر اللي بيكونوا 3 ثنائيات بديعة في مضمونها، وبديعة في حبكتها وإتقانها ونسيجها وشكلها ولغتها. هذا الإعجاز الإلهي في المعنى وفي الشكل أقدر ألاقيه تحت عنوان المسيحي والآخر، المسيحي والآخر. وفي الثنائية الأولى الآخر هو أخي، وفي الثنائية الثانية الآخر هو عدوي، وفي الثنائية الثالثة الآخر لا هو أخي ولا هو عدوي، هو أي إنسان على وجه الأرض. لا أعتقد يا أحبائي أن بولس كان يقصد هذا، لكنه قلم الروح القدس عندما يسوقه بحكمة بديعة لكي ما يضعنا أمام تحدي رهيب، حجر امتحان. ما هو موقفنا كمسيحيين تجاه الآخر؟ ممكن حضراتكم تتعبوا معايا وتقولوا الكلمة دي: الآخر، الآخر. أرجو أحبائي إن احنا نكررها، لأني أعتقد أننا عندنا مشكلة كبيرة للغاية مع كائن اسمه الآخر. نحن مساكين ضربنا ضربة طرية لم تعصب ولم تعصر ولم تلين بالزيت، هي ضربة الدوران حول الأنا. بداخلنا وحش اسمه الأنا، يأكل ويلتهم كل ما يقدم له، ولا يعترف بوجود الآخر، ولا يشعر بوجود الآخر، وليس عنده حساسية للآخر، عندناش إحساس بالآخر. اتفرج على الناس وهي داخل القطر، كنت بتأمل النهاردة وأنا داخل القطر، كل واحد لا يرى أمامه أي آخر، هو لا يرى إلا نفسه أنه عايز يركب. وانظر إلى طرقنا ومرور السيارات، كل واحد لا يرى أي آخر، هو لا يرى إلا نفسه. طب بلاش المرور وبلاش محطة السكة الحديد، أرجوك راجع صلواتك في آخر أسبوع، وكن أمينا مع نفسك، كم في المئة من صلواتك دارت حول نفسك، وكم في المئة كان من أجل آخر. أمام تحديات غير عادية يضعها المسيح عندما يقول وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. لا لا لا، احنا مش بقول صلينا لأجل الذين يسيئون إلينا الأسبوع ده، أنا بقول صلينا من أجل آخر، أي آخر، حتى لو كان الخادم اللي بيكلمك، أي آخر خطر على بالنا، ولا بنعتبره رفاهية وطرف وإضاعة وقت وعدم واقعية. هو أنا خلصت أموري لما هصلي من أجل آخر؟ هو أنا مشاكلي اتحلت علشان أفتكر مشاكل الآخر؟ هو أنا لسه طلعت من البلوى والتجربة اللي أنا فيها وأنا ناقصني كمان أحس بتجربة آخر؟ أحبائي، الوضع مخزي ومخيف، وأرجو أن الرب يعطينا في نعمته وبحسب رحمته أن يعطينا في هذا المساء انتباها، وأن نتوقف. وأنا يعني تعهدت أمام الرب أني لن أقدم في هذا الاجتماع أي فكر جديد، ما عندناش فكر جديد، لكن على قد ما أنا شايف أن الرب هيحطني ويحطكم أمام امتحان، قدامنا تحدي، عايزين نعمل امتحان لنفسنا الليلة دي. إيه الامتحان؟ أنا من سنتين شخصياً قررت أن أتوقف عن الوعظ تماماً، وحاولت هذا جاهداً لولا إلزام عنيف وتهديد من الرب، وكان السبب هو شعوري أننا صرنا نسمع لكي نستمتع ولسنا نسمع لكي نعمل، وشعرت أن أنا بضر إخواتي وبأذيهم، ومزيد من السمع يعني مزيد من الخطية، لأن كلما نسمع ولا نعمل نحن نرتكب خطية. فشعرت فعلا باقتناع أن أنا بضر إخواتي وبأذيهم أذية كبيرة جدا، وإذا كنت أمين وبحبهم علي أن أبحث عن طريقة أخرى بها أخدمكم تختلف عن مسألة إسماعكم. وقعدت، بس لغاية دلوقتي للأسف ما لقيتش فعلا. ولكني أقول الصدق أمام الرب، إلى اليوم لم أزل أصلي أن يعطيني الرب موهبة أو يعطيني طريقة أخدمكم بها لأجعلكم أكثر حبا للسيد وأكثر إخلاصاً ونقاوة في الحياة، طريقة تختلف عن الوعظ والتعليم والإسماع. وإلى أن يعطيني الرب هذه الطريقة أنا مضطر أن أتكلم، لكن لا أقول أني أتكلم وأنا فرحان، لكني أتكلم لأن الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. لكن يا إخوتي الأعزاء القديسين، نحن قد وصلنا كمؤمنين مسيحيين إلى منحنى خطير للغاية، إذ قد صرنا نسمع لكي نستمتع ولسنا نسمع لكي نعمل. الأسبوع الماضي كنت في الولايات المتحدة، وأكرمني الرب بامرأة أمريكية قبلت الرب العام الماضي وطلبت مني أقعد معاها المرة دي لأن عندها مشكلة كبيرة. أنا متوقع إيه المشاكل؟ عدت علينا مشاكل كتير قوي، فتقريبا وأنا داخل على القعدة معاها حاطط في ذهني لست من 3-4 أنواع، لكنها الحقيقة فاجئتني بنوع مختلف للغاية. لقيتها جايبة ورقة تقول السنة اللي فاتت بعد ما قبلت الرب طلبت منك نصائح، وهذه النصائح اللي انت اديتها لي، وانا عندي مشكلة في تنفيذ دي والمشكلة كذا، وعندي مشكلة في تنفيذ دي والمشكلة كذا، وعندي ذهلت لانه لأول مرة من سنين طويلة الاقي حد بياخد كلامي على محمل الجد. يا غلبانة، وانت تاخدي الكلام سيريا الصحيح ورايحة تنفذي فعلا؟ ياه، ده أنا يعني أخيرا عترت في كنز، لأنه تعودت أننا نسمع لكي نطرب ونهز الرؤوس ونستمتع ثم نخرج، وربما حتى قد نسينا ما قد سمعنا. فنشبه رجل نظر وجه خلقته في مرآة ثم مضى وللوقت نسي ما رأى. اديتها بعض الحلول، وتاني يوم ما كانش عندي وقت اقعد معاها، لكن لقيتها من اخر القاعة بتشاور لي اشارة جميلة، لقيت روحي منجذب اعرف معناها. قلت لها في ايه؟ بسرعة انا ماشي. قلت لي it works، عملت، اشتغلت، انا بدأت اطبق ولقيتها بتشتغل. قلت ما اعجب هذه البساطة في الإيمان، لكن ربما أعتقد أن الأمر يرجع بعض الشيء إلى ثقافتنا التي تربينا عليها. نحن بسبب تأثرنا بالثقافة العربية نعتمد الكلام بديلا للعمل. فمثلا عندما يقصد العرب حل المشكلة، حل القضية، يعملوا إيه؟ لا، قبل ما يتكلموا يجتمعوا، وعلشان يحددوا ميعاد الاجتماع وازاي يجتمعوا وفين يجتمعوا، طبعا بتاخد شهور وكم خناقه وممكن كم واحد يضيع فيها، وبعدين نقعد، وبعد ما يجتمعوا يعملوا ايه؟ يتكلموا، ثم يخرجوا بكل مشاعر مشحونه وعواطف قويه جباره هادره لكي يصدروا بيانا. نشجب ونرفض وندين ونستنكر، وتستريح الضمائر وتهدأ المشاعر، والجميع يشعر بالرضا عن النفس إننا قد عملنا لأننا قد تكلمنا. نحن شعوب تعتمد الكلام بديلا عن العمل. ودعونا لا ننكر أننا للأسف تأثرنا شئنا أم أبينا بهذه الثقافة المخزية التي كما أدت إلى تخلف الشعوب أدت إلى تخلفنا الروحي. إخوتي الأحباء، حديثنا في هذا المساء هو تحدي. هل نحن مستعدون أن نعمل؟ ولا نوين نضيف لرصيد العظات عظة، ولرصيد الاجتماعات اجتماع؟ أنا بقدم خدمة جميلة لكل واحد مخلص الليلة دي. الكلام اللي هيتقال النهاردة هيساعدك كتير على أنك تعرف حقيقة نفسك، أنت من أنهي نوع بيسمع علشان يعمل، لأن الكلام هيبقى عملي قوي، فهتلاقي فرصة أنك تعمل. بس أنت بقى، أنا مش امتحنك، لكن أنت امتحن نفسك، والرب رقيب علي وعليك. هل يا ترى بعد ما الرب هيحطنا قدام بعض التحديات الليلة دي، هل سنكون سامعين عاملين بالكلمة أم سامعين
خادعين نفوسهم.
المسيحي والآخر، دائما وأبدا كان الآخر حجر امتحان حتى للمسيح. ادرس حياة المسيح من منظور موقفه من الآخر، تجد أن المسيح هو الشخص الوحيد الذي ظهر في التاريخ الذي لم يعمل شيئا واحدا من أجل نفسه، لكن دائما كان يعمل من أجل الآخر، ولم يتكلم من نفسه لأجل نفسه، لم يدافع قط عن نفسه، فعندما كان يتكلم كان يتكلم من أجل أبيه، وعندما كان يعمل كان يعمل من أجل الإنسان، وأما نفسه فلم يعمل لها شيئا. هو الذي أخلى نفسه ولم يرضي نفسه وأسلم نفسه ووضع نفسه وبذل نفسه، والله جعل نفسه ذبيحة إثم، أما لنفسه فلم يفعل شيئا. المسيح امتحن في موقفه تجاه الآخر، وبلا شك نجح نجاحا عظيما. هذا الآخر قد يكون أخي، وده يتهيأ لي أسهل أنواع الامتحانات مش كده، وقد يكون عدوي، وده بلا شك أصعب أنواع الامتحانات، وبين الاثنين شخص لا هو أخي ولا هو عدوي، هو مجرد إنسان. أخي يأمرني الروح القدس في هذا المساء أن أفسح لأخي مكانا في مالي وفي بيتي، أن أفسح لأخي مكانا في مالي وفي بيتي. أكمل وعظة ولا بلاش؟ كلام يا إما هيجيب ثمر عملي يا إما هيركبنا خطية. إخوتي نحن أمام تحدي، وهنبدأ بأسهل امتحان. نحن سنتعامل مع الآخر الذي هو أخي. الروح القدس يقول لي مشتركين في احتياجات القديسي، لأخي نصيب فيما عندي. هل أنا أمين في إعطاء أخي نصيبه ولا أكلته؟ لا، أخطر من كذا، لأخي نصيبا في بيتي إذا وجد نفسه يوما بلا بيت. فهل أنا على استعداد لطاعة وصية السيد، أم أننا سنسمع ونستمتع ونرحل؟ أما إذا كان الآخر هو عدوي فالامتحان أصعب، فلهذا الآخر الذي هو عدو نصيب في بركاتي، لهذا الشرير مساحة من البركة، لأني أنا قد باركني الله بكل بركة روحية في السماويات، وقد تركني بين الأشرار بين الأعداء لغرض عظيم، أباركك وتكون بركة. إننا في عالم تحت لعنة، إننا نعيش في عالم اللعنة تحيط به من كل جهة، أرضه ملعونة، فقد قال المالك والقاضي العادل ملعون الأرض بسببك. ونحن نعيش بين أناس خطاط كسروا ناموس الله، والناموس المكسور لا ينتج إلا لعنة. وليس للعالم من مصدر للبركة إلا نحن. هل تتصور هذا يا أحبائي؟ العالم لن يحصل بركة واحدة إلا من خلال المؤمنين. فهل قمنا بواجبنا تجاه هذا العالم الشرير؟ ما أروع هذا المشهد عندما يأتي الآخر بشره ليقذفني بحممه فلا يخرج مني إلا بركة. باركوا على الذين يضطهدونكم. هذا ليس تبرعا مني، هذا ليس تعطفا مني، لكن لأن هذه هي مهمتنا العظيمة الشريفة التي من أجلها تركنا في هذه الأرض، أن نسبب للعالم بركة. لأن العالم البائس المسكين الشقي التعيس الذي ينتظره غضب الله، هذا العالم أظلم فيه كل شيء ويقع تحت ظلم مرعب تحت رئاسة رئيس قاسي لا يشفق ولا يرحم، أقصد إبليس لأن حد يعمل لي مشكلة، تحت سيادة رئيس هذا العالم اللي هو مين؟ إبليس، وتحت وطأة هذا القتال للناس. لا يوجد للعالم أي قطرة ماء، أي بركة إلا من خلال المؤمنين. هذه رسالتنا، أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء، لعالم عطشان يبوس لسانه من العطش. نعم يضطهدون، نعم يلعنون، لكن مسؤوليتنا مش تطوعنا، مسؤوليتنا باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، لا تقابلوا اللعنة بلعنة، فإن لعنتم أنتم فمن أين يبارك هذا العالم التعيس. أما إذا كان الآخر لا هو أخي ولا هو عدوي، فيأتي هذا الامتحان أن أعطي الآخر وأفسح له مكانا في مشاعري، فإذا فرح علي أن أفرح معه حتى مشاعري ليست حكرا علي، أفرح لما يفرحني وأحزن لما يحزن، وأنا حر يا أخي، ده أنا بتكلم عن مشاعري، دي مشاعري وأنا حر فيها، أنا أفرح للي فرحني وأحزن للي يحزنني. لكن ها هو السيد يواجهنا بأمر خطير ويقول لي لا، حتى مشاعرك دي ليست ملكا، فأنت عليك أن تفرح ليس لما يفرحك، لكن تفرح لآخر قد امتلك أو حقق شيئا ففرح، تفرح مع الفرح. وأيضا لا تحزن فقط لما يحزنك، لكن تحزن لما يحزن الآخر، أدخل في جلد الآخر وأستشعر مشاعره وأترك مشاعري تتفاعل معه، فتفرح إذا فرح وتحزن إذا حزن. وأتذكر عبارة للدكتور زكريا إبراهيم الفيلسوف المصري الموقر والمحترم، قال عندما قرأت الكتاب المقدس استوقفتني بشدة هذه العبارة، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. وقال ما استوقفني فيها ليس أن أبكي مع الباكي فهذا سهل يسير، لكن كيف للنفس أن تتجرد من أنانيتها حتى تستطيع أن تفرح مع فرحان. ولأول مرة لم أقرأ هذا الشرح لأي شارح من كتاب العهد الجديد، إن الفرح مع الفرحان أصعب من الحزن مع الحزنان. وممكن تعمل اختبار بسيط، ادخل أي جنازة تلاقي كل الناس بتعمل إيه؟ تبكي. بس إذا غطست في كل واحد تلاقي كل واحد بيبكي على حاله، بس هو الكل باين انه بيبكي مع الباكي، لكن صعب انك تلاقي واحد فرحان من قلبه علشان في اخر نجح او امتلك او حقق ما لم احققه انا، او وصل للي ما عرفتش اوصل له انا. أحبائي، هذه المستويات الراقية تضعنا أمام امتحان، أنا لا أريد أن أصعبها لكن سأبدأ بأسهل امتحان. مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. أن أفسح لأخي مكانا في مالي وأيضا في بيتي. والواقع أحبائي، هذه العبارة تفهم بوضوح أكثر إذا رجعنا للوقت الذي كتبت فيه، وهو وقت كلوديوس قيصر، حيث كان المؤمنون يتعرضون للطهاد مرعب. إخوة كتير بيفقدوا وظائفهم، ركز معايا من فضلك في اللي بقوله، لأنه ما أشبه اليوم بالبارحة. إخوة كتير يفقدوا وظائفهم لأنهم قبلوا المسيح مخلص. إخوة كتير، لا مش بيفقدوا وظائفهم، يرفضوا من أن يوظفهم أي شخص لأنهم قبلوا المسيح مخلص. إخوة كتير طردوا من عائلاتهم، ما يقدرش يهيف ناحية بيته. هل جربنا هذا الإحساس؟ هل حاولنا أن ندخل تحت جلد إخوتنا الذين طردوا من أهلهم ويعيشون تحت تهديد دائم بالقتل لأنهم لم يرتكبوا إثما، قبلوا المسيح مخلص؟ كلنا أحبائي نهنأ في بيوتنا بين أطفالنا ومع عائلاتنا، نأكل ما نحب، ننفق كما نريد، نذهب إلى حيث نريد، نعمل ما يبد لنا، ما يبدو لنا، ولا نفكر أن لنا إخوة إذا أراد أن يتحرك يتحرك بعد مجهود وعناء وبحساب كثير، وإذا أراد أن يأكل عليه أن يفكر، وإذا أراد أن ينطق اسمه عليه أن يفكر ويحتار ويصلي. هل اشتركنا في ضيقة هؤلاء؟ هل من الممكن أن تصل بنا الجرأة أن نفتح بيوتنا؟ امتحان عملي، امتحان عملي، أن نفسح مكانا ليس فقط في جيوبنا لكن مكانا في بيوتنا. إخوتي، ما أسهل أن نرنم يا رب نورك يشرق في مصر وكل مصر ترجع ليك، ولما شويه عيال يعملوها يعني حفله ويصرخوا، كم واحد من اللي بيصرخ وبيقول له الناس ترجع لك عنده استعداد يقبل راجع من هؤلاء الراجعين في بيته؟ كم واحد عنده استعداد ان يذكر المقيدين كانه مقيد معهم، وأن يعرض نفسه للخطر مع هؤلاء الذين يعرضون أنفسهم للموت من أجل اسم المسيح؟ أنا لا أرجع عن ما قلته في هذا المكان من 4 أو 5 شهور، أن للرب عمل عظيم في هذا البلد وأن نفوس كثيرة ترجع، لكن يا أحبائي أعتقد أن العائق أمام رجوع أكثر وأكثر وأكثر هو جمود مشاعرنا نحن. ربما يرجعون للرب سرا في البيوت لأنهم لم يجدوا قلوبا وبيوتا تفتح لهم. هل نحن على استعداد أن نخرج ولو قليلا من دوائر راحتنا، من مناطقنا، لا أقول المريحة، لكن مناطقنا المترفة، مناطق الرفاهية؟ هل نحن على استعداد أن نخرج ولو قليلا لنشترك في احتياجات القديسين ونعكف على إضافة الغرباء؟ مين الغرباء دول؟ إخواتنا المضطهدين المطرودين من أجل اسم المسيح. أنا أعرف طبعا أن في إخوة كتير رب يكافئهم، بيضيفوا خدام الرب، ده رائع، طبعا لازم أقول رائع لأن أنا خادم وبنزل في البيوت دي، فكتر خيرهم، مش معقول أكون ناكر للجميل، لكن هل يا ترى عندنا استعداد أن احنا نستضيف حد مطلوب أمنيا؟ يعني أنا بقول لأي حد بيفكر يستضيفني أنا مش مطلوب لغاية دلوقتي علشان يعني، لكن لو حسيت إن في حد مطلوب أمنيا، هل عندنا استعداد يا أحبائي؟ عاكفين على إضافة الغرباء. غرباء ليه؟ هم مش من البلد دي؟ من البلد دي، لكن صاروا غرباء في أوطانهم، صاروا غرباء وسط عائلاتهم، صاروا غرباء حتى لأولادهم، صاروا غرباء للأب والأم. هكذا رنم السائح المسيحي وقال: صرت غريبا عند أبي وأمي. حتى عند أحب الناس إليه لفظ ورفض. كلمة عاكفين كلمة جميلة في اللغة اليونانية، الصياد الذي يتعقب فريسته حتى يمسك به، يجري وراء الفريسة لغاية ما يمسك. ليه الروح القدس استعمل التعبير ده؟ لأنه الغريب هناك صياد يتعقبه كفريسة يريد أن يمسك به. بصوا جمال وبلاغة الروح القدس. فبيقولك أخوك المؤمن الذي يتعقبه صياد يريد أن يمسك به، تعقبه أنت من الناحية الثانية لكي تحتضن. ففي صياد من هنا بيجري وراه ويضغط عليه، وانت كمان ما تستنهوش لما يجيلك، لكن ده انت تعمل ايه؟ اجري وراه وكن اكثر اخلاصا من صياده كمضيف له، احتضنه واقبله واعلن استعدادك ان تشترك معه في ضيقة نفسه، في الخطر الذي يتعرض له. وللمرة الثانية في هذا الأصحاح كلمة فيلو اليونانية، إضافة يبدأها بكلمة فيلو، واللي سبق وترجمناها قبل كده متيم بهم. إنه ليس فقط يقبلهم، لكنه يسعى لاحتضانهم واستضافتهم، لأنه يحبهم لدرجة أنه متيم بهم، يسعى باجتهاد لكي يحتضنهم يضمهم إلى بيته. أذكر يا إخوتي الأحباء، لا أذكر رجلا لكن لخجلي أذكر امرأة كانت تعرف أن هذا الطريق مضطهد من الجميع، وهي امرأة تاجرة ذكية، امرأة مثقفة تعرف أوضاع البلاد السياسية، وتعرف ما الذي يترتب على قبول ناس من شيعة الناصري، ليدية بياعة الإرجوان. كانت تعلم أن يسوع الذي أحبته وقبلته مخلصا مرفوض من اليهود ومن الإمبراطورية الرومانية، وأن أتباع هذا الشخص يضطهدون في كل مكان، وقبلت ليدية يسوع مخلصا. فاكرين عملت ايه مع بولس وسيلة؟ ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنة فادخلوا بيتي. وبولس يقول فعملت ايه؟ فالزمتنا، اولوها الزمتنا، الزمت وتم القاء القبض عليهم وهم نازلين عندها، ووضعوا في السجن، وأكيد بقى عليها علامة استفهام، لأن دي اللي بتستضيف الناس الإيه؟ المسجونين المعرضين للموت والقتل. لكنها جرأة الإيمان في بساطته، إذ لم تكن بعد قد صارت مخدرة بالإسماع بالاستماع والاستمتاع، لكنها تسمع وتعمل. إن حكمتم أني مؤمنة ادخلوا بيتي فألزمتنا. وأتذكر هذين المنطلقين عابسين عندما التهب القلب فيهما بمحبة الغريب المتحدث إليهم الذي لم يعرفاه بعد. من هو هذا الشخص الذي ألهب قلوبنا بمحبة يسوع وهو يفسر لنا الأمور المختصة بيسوع في جميع الكتب؟ كل اللي عرفوه إن هذا الشخص أكيد بيحب يسوع. ده بيتكلم عنه بطريقة ولعت قلبنا. ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ ده شخص بيحب يسوع. بس انتوا اكتر ناس عارفين ان النهاردة اللي يقوي حد تبع يسوع هتحصل له مشكلة، والدليل انه كنتوا طالعين هربانين من اورشليم. لكن يقول الكتاب عنهم عملوا ايه معاه؟ امكث معنا لانه قد مال النهار ونحو المساء. امكث معنا لكنه تظاهر انه منطلقا الى مكان ابعد ليختبر صدق هذه المشاعر. يقول الكتاب فعملوا ايه؟ ألزما. بالانجليزي constrained him، حصرا. يعني واحد راح له من هنا وواحد راح له. ادخل بيتنا، هعمل لكم مشكلة، ادخل بيتنا. ألزما. احبائي، هل نحن بنعمة الرب كده؟ انا متأكد ان في مخلصين. ايه رأيكم تيجوا نلحق في الاخر كده؟ احنا في الاخر على فكرة، مش في اخر الوعظ، لكن احنا في اخرها خالص على فكرة. اذهب الى اي مكان في العالم هتفهم انك خلاص في الاخر. تيجوا نلحق حاجة قبل ما قبل الاخر ونطلع للرب وفي ايدينا شيء نكافئ عنه. قال لهم كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت غريبا فأويتموني، كنت مريضا فزرتموني، كنت محبوسا فأتيتم. ماذا يا رب؟ ما فعلتموه بأحد هؤلاء إخوتي الأصغر فبي قد فعلت. عاكفين، أنا مش لاقي تعبير أجمل من كده، عاكفين. ما تسيبهاش للصدف، دور أنت عليهم، ما تستناش لما حد يرميهم عليك وانت ترميهم على غيرك، او في الاخر تروح مطلع حاجة من جيبك. يدينا الرب نعم. اعرف ان الامر ليس سهلا، لكن خلونا نبدأ نصلي لاجل الامر ده. امين. على الاقل اذا شعرنا بصعوبته نبدأ من النهاردة نقول له يا رب احنا بالعافية بيوتنا بتتفتح لحفلة نستضيف فيها اخواتنا. نفسنا من النهاردة نبدأ بقى شوية نبقى مؤمنين بجد كده زي بتوع الكتاب، ونبدأ نفتح بيوتنا فعلا لهؤلاء المطرودين من أجل اسمه، لكي نشاركك يا رب في مشاعرك تجاه هؤلاء. خطابات تصلني تكسر لي قلبي من أحبائنا المطرودين من أجل اسم المسيح. حجم المعاناة، معاناة الأطفال، معاناة النساء، حجم الجروح، حجم الانكسار في القلب وفي النفس لا يعلمه إلا الرب. ارثوا لهم وابكوا معهم ودعونا باعتراف حقيقي لخطيتنا نعترف أمام الرب أننا قصرنا في حقهم، فلنطلب من الرب أن يغفر لنا وأن يفتح عيوننا وأن يمنحنا جرأة وفضيلة وشجاعة لكي نعكف على إضافتهم، أو على الأقل نشترك في احتياجهم. أمين يا أحبائي. من الليلة نبدأ نصلي لأجل الأمر ده. قل له يا رب أنا ما أعرفش إزاي، أنا عايز حكمة عشان مرميش نفسي للتهلكة وبس، بس إذا كان فعل مشيئتك يوديني السجن فهو شرف ما بعده شرف. إن كانت إرادتك الصالحة المرضية أن أسجن أو أهان من أجل اسمك، فأنت قلت طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذب. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. لكن أنتقل للعبارة الأولى، مشتركين في احتياجات القديسين. كلمة الأولى مشتركين، وتعني شركة. والشركة أعتقد أنه أفضل وصف لها ما حدث في سفر الأعمال أصحاح 4. أنا عارف أنه ربما مستحيل نوصل للمستوى ده، لكن على الأقل نتذكر المبدأ، وحتى لو لقيناه من بعيد نحاول نقرب منه، لو ما وصلنا لهوش زي بعضه بس على الأقل نبقى عارفين احنا فين منه. واخدين بالكم من قصدي؟ يعني نحط المقياس عشان كل واحد فينا يعرف هو قد ايه، وبعدين ما قدرناش نحقق المقياس ده ما خربتش الدنيا، بس على الأقل نقرب منه، نحاول ان احنا نقرب. في أعمال 4 عدد 32، وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول، بص التعبير ده أهو ده المقياس اللي الرب عايزه، لم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له. يا إلهي، أنتوا متخيلين يا أحبائي؟ أنتوا متخيلين؟ كتير وأنا بقرأ الكلام ده والرب من جوا يقول لي أنت يعني ناوي تعيش الكلام ده؟ بس أقول له يا رب ساعدني، بس دايما أفتكر حكاية كان بابا يحكيها كتير على المنبر. كان يقول واحد أسيس أم يوعظ، من له ثوبان فليعطي من ليس له. هو كان عنده بدلتين، فطلع بعد الوعظة ما لقيش البدلة التانية، بيسأل مراته فين يا ولية البدلة؟ قالت له اديتها لواحد غلبان. قال لها يا ولية ده كلام بنقوله، انت عملتيها؟ ده كلام بنقوله، انت رحتي صدقتي ونفستي المصيبة دي؟ هل عندنا استعداد ننفذ فعلا؟ لم يكن أحد يقول عن أمواله أنها له. تيجوا نبدأ بدي يا أحبائي بنعمة الرب، يعني تعالوا بنعمة الرب نتخلص من هذا الشعور البغيض بالملكية، ونستبدله بشعور صحي هيلثي. واسمعوني، هيلثي روحيا، هيلثي نفسيا، هيلثي اجتماعيا، هيلثي فلسفيا وفكريا، ممكن أجيب إثباتات على كده، وهو أن نتخلص من الشعور بالملكية ونستبدله بشعور الوكالة. إيه رأيكم، صعبة دي ولا ممكن؟ يتهيأ لي أي شخص مؤمن يعرف كويس قوي، يعرف كويس قوي أنه الخير اللي عنده مش وصل له لأنه هو أزكى من غيره. حضرتك بتشتغل إيه؟ طبيب؟ أنا مستعد أجيب لحضرتك 100 طبيب أزكى منك وما وصلوش للي أنت وصلت. حضرتك بتشتغل إيه؟ مهندس؟ أنا متأكد أن ممكن أحط معاك 100 مهندس ما تزعلش مني لما أقول الكلام ده أزكى منك وما حققوش ربع اللي أنت حققته. لا، أنا بقى لا طبيب ولا مهندس، أنا وارث. أنا وارث. أقول لك أنت حكمت على نفسك إن ما عندك ليس منك، أي شيء لك لم تأخذه وإن كنت قد أخذت. تيجوا بنعمة الله أحبائي نعمل العملية العلاجية دي لأنفسنا، نحن نبدأ كده ننظر إلى أرصدتنا، وننظر إلى صحتنا، وننظر إلى الشقق بتاعتنا، وننظر إلى الأثاث اللي عندنا، وننظر إلى ما نمتلكه من أي شيء أنه ليس لنا. بنعمة الرب ممكن نغير الفكر، ما عندي يا رب هو وكالة، ويسأل في الوكلاء أن يكون الإنسان أمينا. فمن ساعتها أبدأ قبل ما أتصرف فيما عندي، يا رب لا يحل لي أن أتصرف بحرية كشخص يشعر بأنه يملك هذه الأشياء لكن هذه الأمور هي ملكك. لا يحل لي أن أأكل ما أريد لأن هذا الجسد ليس ملكي، هذا الجسد أخدم به الرب. لو قالوا لي أن اللحمة هتعطل الجسد عن خدمة الرب المفروض ما أكلهاش، لو قالوا لي أن الحلويات هتعطلك عن خدمة الرب المفروض، لأني لا أملك هذا الجسد ولا أملك هذا المال لكي أنفق كما أريد، ولا أملك أبدا هذا البيت الذي أكرمني به الرب. كل ما عندنا هو وكالة. أمين يا أحبائي، يتهيألي دي على أي مؤمن مش صعب. ابدأ غير الفكر. في كتاب كتبته بعنوان هو ينجي، كتبت فصل عن الإحسان الإلهي، هل هو ملكية أم وكالة؟ أرجو أن الرب يعطينا نعمة لكي نغير نظرتنا إلى أموالنا أنها ليست ملكا لنا. كنت أقرأ الأسبوع الماضي كتابا عن جان جاك روسو، الفيلسوف الفرنسي أبو عصر التنوير. لو بتسمعوا حضراتكم عن عصر التنوير اللي بيكتبوا عنه كتير، اللي بيكتب عنه الفيلسوف المصري مراد وهبة كتير، عصر التنوير ده أبوه اللي بدعه جان جاك روسو ومشي عليه كتار. جان جاك روسو هو أبو الثورة الفرنسية اللي قامت علشان عدم المساواة، هو أبو الثورة الأمريكية، هو أبو الثورة البلشفية. هذا الرجل الذي غير صورة العالم الحديث كتب كتابا كاملا يتكلم فيه عن الملكية الكاذبة، أن كل إنسان يظن أنه يملك وهو في الحقيقة لا يملك. نحن يا أحبائي مجرد وكلاء. إذا نظرنا إلى الأمر روحيا نحن وكلاء، وإذا نظرنا للأمر عقلانيا نحن مجرد وكلاء، نحن لا نملك. شعورنا بالملكية أفسدنا وجعل وحش الأنا فينا يتضخم ويصبح تنين، وجعل علاقاتنا مع الآخرين تتحطم، وجعل تحقيقنا لمشيئة الله في حياتنا ضربا من ضروب المستحيل، لأننا خدعنا أنفسنا وأوهمنا أنفسنا أننا نملك، بينما الواقع أننا مجرد وكلاء. ويرتنا وكلاء أمناء، لأننا صرنا نتصرف في وكالتنا وكأننا نملك. قرأوا مثل وكيل الظلم. لكن كمان أذكركم برجل قال عنه الكتاب تعبير أتمنى أن احنا نحفظه، حزقية رجل تقي، بس الكتاب يقول عنه ولم يرد، لم يرد، ما ردش يعني، حسبما أنعم عليه، يعني الله أنعم عليه ومستنيه يعمل إيه؟ يرد. هو ما ردش على قد الإنعام اللي ربنا أنعم بيه. يبقى إذن ركز معايا من فضلك، خلي بالك يا أختي، كل إحسان الرب بيحطه بين إيديك، كل إحسان بيحطه بين إيديك مستنيك تعمل إيه؟ تردي عليه، مستنيك ترد عليه. هترد إزاي؟ تقول أنا ما ردتش لغاية دلوقتي. لا، وأنت رديت من ساعة ما خد، كلنا ردينا بس مش واخدين بالنا أن إحنا بنرد بطريقة تصرفنا في هذا الإحسان اللي هو حطه بين إيدينا. هو بيتفرج عليه بتصرف فيه إزاي؟ أنعم عليه بالصحة وأنعم عليه بالغنى، وابتدى يتفرج عليها يرد إزاي. أول امتحان سقط فيه، جاء إليه زوار من ملك بابل يسألون عن الأعجوبة التي في الأرض، رحب بهم وأراهم كل بيته، فرجوا على الأثاث اللي في بيتي، فرجوا على مخازن أسلحتي، فرجوا على خزائن الذهب عندي. وبمجرد ما انصرفوا أرسل إليها الرب إشعياء، من هؤلاء الرجال؟ من أين أتوا وماذا رأوا في بيتك؟ قالوا هم من بابل وقد أتوا ليسألوا عن الأعجوبة التي في الأرض. وبدل ما حضرته يشهد عن الرب اللي عمل الأعجوبة ويرجع المجد لله، قال له أريتهم كل شيء في بيت، لا يوجد شيء لم يروه، قال له ولا يوجد شيء سيبقى في بيتك. ما عندنا ليس لنا، لكنه مجرد وكالة. أمين. صحتك يا أختي، شكلك يا أختي، ملابسك يا أختي، أنا مستعد أخذك في زيارة للمستشفيات لتري من هم قد رعوا صحتهم أكثر منك لكنهم خسروها بدون مقدمات. ليتنا نستيقظ في كل صباح يا أحبائي لكي أنظر إلى نفسي، إلى أطفالي، إلى مالي، إلى كل ما عندي وأقول يا رب لا شيء مني، لا شيء أملكه، أنا مجرد وكيل. احفظ عقلي فلا أفكر بعقلية المالك، لا خلي بالك من لغتك كمان، واحفظ يا رب لغتي لكي لا أتكلم بلغة المالك. لا تقل أنا أعطيت، أنا اشتريت، أنا دفعت. أرجوك تخلص حتى من اللغة التي توحي بأنك مالك. أنا بقول والله وحده قادر يقنعنا بأن احنا نسمع ونعمل مشتركين، ليس شيء عند لكن شركة. لم يكن أحد يقول عن أمواله أنه له، لكن كان كل شيء مشتركا بينهم، وبالتالي لم يكن لأحد احتياج. خلاص سدت الاحتياجات لأنه في نوع من الشركة العجيبة بين المؤمنين. الوكيل، وكتير بتسأل إحنا ندفع العشر، كلام رخيص يعني، هو صح ندفع العشر ولا ندفع أكتر من العشر، واللي بديل بابا وماما من العشر ولا مش من العشر، أو كل ده معناه أن الواحد بيتصرف باعتباره إيه؟ مالك. أنت لا تملك أي شيء، 100% اللي عندك مش بتوعك، صدقني، صدقوني يا حبايبي، صدقوني. أعرف راجل محترم جالي في مرة قال لي بص أنا عايز أعرف ربنا. قلت له كويس قوي، بجد حاجة حلوة. هو اللي جايه وجايب الكتاب المقدس وجايب كشكول معاه، أنا عايز أعرف ربنا. راجل محترم موقر في المجتمع قوي يعني. قلت له إيه اللي خلاك بتدور على ربنا؟ قال لي أنا وصلت لمكانة في هذا البلد لا يمكن كنت أحلم أني أوصل إليها، وأنا أعرف أن في أساتذتي لم يصلوا إلى هذا المكان. ده خلاني أقول ليه ربنا أحسن إلي هذا الإحسان. ده هو خاطئ بيفكر كده. إذن ممكن العقل بس يخلينا نفكر بالطريقة دي. أمين يا أحبائي. طيب مشتركين في، بص جمال الكلمة، في إيه؟ مش طلبات القديسين ولا رغبات القديسين، لكن مشتركين في احتياجات القديسين. هسيبها واروح للكلمة اللي بعديها وارجع دي. مشتركين في احتياجات القديسين. عجبي من كلمة الله 7 مرات يسمي فقراء الإخوة اللي هياخدوا خدمة، اللي بيشتركوا المؤمنين في احتياجاتهم، يسميهم قديسين. ليها معنى ولا ملهاش؟ مش مشتركين في احتياجات الفقراء، لا، مش مشتركين في احتياجات الإخوة، مع أنه لو قال كده حلوة، لكن مشتركين في احتياجات. يعني حضرتك وانت رايح تديله أرجوك تذكر أنك رايح تدي قديس، لكي لا ينقص من كرامة إخوتي في عيني، لكي يذكرني أني عندما أعمل هذا أنا أتصرف كوكيل وأعمل مع شخص عظيم. صاروا الحكاية اتقلبت من واحد يعني راجل أيدي بيضاء على الجميع فرايح علشان يدي واحد غلبان أقل، اتقلبت الدنيا، مجرد وكيل رايح يدي قديس. بصوا المسيحية يا حبايبي، شايفين المسيحية؟ تاخد العقل ولا ما تاخدهوش؟ يعني في أفضل الأحوال راجل معطاء بيدي واحد بسيطة قوي، إنه اللي بيدي أكبر من اللي بياخد. هذه العبارة ذات الكلمات الثلاثة قلبت الموضوع، عدلته، خلتني وأنا رايح أدي حاسس إن أنا صغير لأنه وكيل لا أملك، ورايح أدي واحد شكله إيه؟ مشتركين في احتياجات. خلي بالك اللي بياخدوا دول قديسي. كان نفسي قبل الاجتماع بس ما كانش عندي وقت اتصل ببعض الإخوة اللي بيخدموا في خدمة الفقراء، أجيب لكم شوية إحصائيات عن قرى المنيا مثلا وقرى سوهاج، حيث كثير من عائلات القديسين تعيش ب50 جنيه في الشهر. بقول لابني الحكاية دي النهاردة، بقول له تعرف حبيبي في إخوة لينا في الصعيد كل دخله في الشهر 50 جنيه. الولد عمل تصرف عجيب، رح طلع المحفظة من جيبه وطلع منها 50 جنيه وفردها. قال لي دي؟ قلت له آه. بكى. دي؟ دي كل اللي بيحصل عليها في الشهر؟ قلت له أصدقني يا حبيبي ما فيش غير دي. هي دي. دخل عليهم خادم الرب ليهم مسخنين الزيت بيغمسوه. قديسين قديسين صدقون. بس هذا هو حالهم. علينا أحبائي أن نسأل أنفسنا ماذا فعلنا لأجل القديسين، مشتركين في احتياجات القديسين. هاجي النقطة بعد شوية أقول ما تستنهمش لما هم يقولك، لأنه المحترمين دول عمرهم ما هيجوا، عمرهم هيموتوا ومش هيقولوا. بس الكتاب ما بيعلمناش نستناهم لما يجوا. إن رأى أحد أخاه محتاج، يبقى مين اللي شاف التاني؟ أنا اللي شفته، يعني أنا اللي رحت له. طب أنا ما أعرفش أنك ما بتروحش، لأنه حضرتك متبرمج من البيت للاجتماع. ما فكرتش في مرة أنك تعمل حاجة اسمها زيارات للمؤمنين، تفتقد أحوال المؤمنين، تدخل بيوت مؤمنين، تروح بيت مؤمنين. لا، أنا عندي وقت، أنا بروح الاجتماع ساعة قبل الاجتماع، وساعة مواصلات للاجتماع، وساعتين في الاجتماع، وساعة بعد الاجتماع عشان نسمع الوعظة. وأنا عندي وقت بقى أروح بيوت كمان وأدخل وأشوف. مانيش وقت. لا، ياريت نوفر وقت لكي نطلع على احتياجات القديس. ولما تشوفوا عينك، قال إرميا، عيني تؤثر في نفسي. أجي بقى لحكاية احتياجات وليس رغبات أو طلبات. للأسف الشديد كتير من أموال المؤمنين بيخرج للطلبات وبيخرج للرغبات، وتبقى الاحتياجات ذليلة قابعة في المكان الأخير لا تجد من يسأل عنه. كيف ندفع أموالنا؟ ندفع بناء على الطلب. ومن أين يأتي الطلب؟ بناء على الرغبة. واللي أشطر في الطلب وفي طريقة تقديم الطلب هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بياخد. رغبات تطلع في دماغ كنيسة تعمل مشروع، تطلع في دماغ حد انه يعمل حاجة ويطلب ويرغب، والكل يعمل ايه؟ يدفع. وأين احتياجات القديسين؟ أين من يصلي يا رب إنما عندي لا أملكه، ارشدني لكي أشترك في احتياجات إخوتي وأسدد عوزا حقيقيا لأخ مريض، أو أب مش قادر يصرف على ابنه، أو أم معتازة للقوت الضروري تربي أيتاما؟ أين الصلوات والتضرعات؟ للأسف أصبحنا نستجيب للرغبات وللطلبات، لكننا لا نملأ ولا نسدد احتياجات. لكن الكتاب يقول مشتركين في احتياجات. أرجوك اقرأ كورنثوس الثانية 8 عدد 12 على ما أذكر، كورنثوس الثانية كمان 9، تلاقي 3 مرات يكرر الرسول في الأصحاحين دول إعوازات القديسين، لكي تكون فضالتكم لإعوازهم. يعني احتياج يعني إيه؟ عوز يعني نقصه، الحاجة دي نقصه، هو مش قادر، ده احتياج. وأنا أعتقد أن معظمنا متعلم وعارف الفرق في فيليب 4 بين طلباتكم اللي تعلم وبين إله يملأ كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. اسمحوا لي معلش مرة أخرى أعود لهذا الرجل الذي ذكرت اسمه روسو، لأنه مرات بيكون أبناء هذا الظهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. روسو في كتابه عن الانيكواليتي أو عدم المساواة قال حاجة غريبة قوي، قال سر فساد الحضارة الحديثة هي من الاحتياجات الصناعية أو الاصطناعية، artificial needs. يعني معظم مشاعر بتاعتنا أنها احتياجات، هي في الواقع مش احتياجات، هي مجرد رغبات وإحنا سميناها احتياجات. تعالوا نراجع أنفسنا من جهة هذا الأمر. في حاجات كتيرة قوي بنقول عليها إحنا محتاجينها، ياريت نمتحنها ونقول هي احتياج فعلا ولا رغبة. والرب يدينا نعمة أن نميز بين الرغبة والاحتياج. بنطلب من الرب نطلب أحيانا من المؤمنين، وما بيكونش الطلب ليسد نقص وعوز، لكن ليشبع رغبة عندنا. قال يعقوب: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لتنفقوا في، لا بلاش شهواتكم، الله خليه، لذاتكم. يعني لأنه ممكن شهواتكم دي يعني حاجة شر، لكن مجرد حاجة إيه؟ لذيذ ممتع، يعني هو عايز يستمتع، فنحن نطلب لكي نستمتع. كنا الكتاب يقول مشتركين في احتياجات القديسين. هقول بعض النقط السريعة. هل الكتاب أعطانا إرشاد ونور؟ قد إيه نعطي؟ أرجو أحبائي ننسى مسألة العشر، خلاص أمين؟ سبوها خلاص، لأنه اليهود ما كانوش بيدوا العشر، حتى اليهود كانوا بيدوا أكتر كتير من العشر. لكن إحنا كل ما عندنا هو ملك للرب، وننفقه بحسب إدارة وإرشاد الرب. لكن الكتاب ادانا نور في أربع كلمات أرجو ما تنسوهمش: حسبما تيسر. سفر الأعمال أصحاح 11: حتم الإخوة أن كل واحد منهم حسبما تيسر له يرسل خدمة للإخوة في أورشليم. يبقى أول حاجة حسبما تيسر. تاني حاجة غلط يا ستة، إذن حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير مع الجميع ولا سيما أهل الإيمان. يبقى حسبما تيسر وحسبما لنا فرصة. كورنثوس الثانية 8 يقول: لأن الواحد يعطي حسب ما له وليس حسب ما ليس له. واخد بالك من التعبير ده؟ حسب ما له وليس حسب ما ليس له، يعني ما تستلفش علشان تدي، يعني ما تدخلش في زنقة مادية علشان تدي، لكن خليك أمين. والحاجات دي ما فيش حسيب ولا مراقب إلا الرب. الحاجة الرابعة: حسب الطاقة. أعطوا حسب الطاقة. بس في بعض المؤمنين إخوة بقى دول، ده اختياري ده، يعني حسبما تيسر. الرب عارف إذا كان متيسر ولا لا، واعتقاد يعني، وأنا عارف أنا بتكلم فين، أنه يمكن 80-90% من اللي قدامي في فائض، يعني تيسر. حسبما تيسر، حسبما لنا فرصة، حسبما لنا، لكن أخيرا يقول حسب طاقة. طاقتك دي قد إيه؟ الله شايف هو ادالك قد إيه، وهو عارف أنت تقدر تدي إخواتك الفقراء قد إيه. في بعض المؤمنين بقى راحوا ماشيين ميل أبعد، فأعطوا فوق الطاقة. خلاص ده اختيار، هو عايز يدعي ويجد في أنه يتضايق لذة علشان يدي أكبر عدد من إخواته ويفك يدي، يحرم نفسه من أنه يجيب حاجة كان متعود يجيبها علشان إخواته تفك ضيقتهم. رسول قال: لا لكي تكون لهم راحة ولكم أنتم ضيقة. لا، مش قصده كده، وقالها كده صراحة في كورنثوس الثانية 8، يعني ما أقصدش أن أنت تتضايق وهو يرتاح، لكن قال لتكون فضالتكم لأعوازهم. وهيجي يوم تكون فضالتهم، فضالة غيرهم، لأعوازكم. زي ما قال في الكتاب: أن الذي جمع كثيرا لم يفضل، والذي جمع قليلا لم ينقص. ليه اللي جمع كثير لم يفضل؟ لأنه إدى الفاضل لإخواته. وإيه اللي جمع قليل لم ينقص؟ لأن إخواته عملوا إيه؟ سدوا النقص بتاعه. لكن كمان أقول معلومة مهمة: احتياجات القديسين تنبع من شعور بالمديونية للرب، تنبع من شعور بقيمة الروحيات التي امتلكناها. أنا أكتفي بدول عشان الوقت. تنبع من شعور بالمديونية. اسمحوا لي أقرأ معاكم عبارة في رومية 15، نفس الرسالة اللي احنا فاتحين فيها، أصحاح 15 عدد، أرى عدد 25: ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين. إيه نوع الخدمة هنا؟ مش وعظ، لأن أهل مقدونية وأخائية اللي هم المؤمنين استحسنوا أن يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في أورشليم، استحسنوا ذلك، بصوا التعبير ده، وإنهم لهم مديونون. ليه مديونين لإخواتهم في أورشليم؟ هم فرحانين قوي بيسوع، وكأنهم عايزين أي حد من ريحة يسوع. ما أنتوا اللي جبتوه لنا، ما احنا عرفناه عن طريقكم، احنا بصراحة كده بنحبه وبنحب اللي من ريحته. احنا مديونين للي عرفنا يسوع، احنا مديونين، احنا عندنا شعور بالدين وعايزين نعمل ايه؟ نسد الدين. لكن كمان عندهم شعور بتقدير الروحيات. بصوا بيقول ايه؟ لانه ان كان الامم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم ان يخدموهم في الجسديات ايضا. يبقى حياتنا فيها حاجات اسمها الروحيات وحاجات اسمها الجسديات، يعني قاعده زي اللي احنا قاعدينها دي من الروحيات. الرب بيطعمنا طعم روحي، بيكلمنا، بيوبخنا، بيحذرنا، بيصنفرنا، بيوضبنا. رب اعطانا خلاص، اعطانا غفران، اعطانا حضن نترمي فيه، اعطانا الروحيات، باركنا بكل بركه روحيه، في نفس الوقت مش حرمنا من الجسديات. فلا بد، لان شاعر ان فضل الرب كبير عليا في الروحيات، ينبغي ان اكون امين حتى في الجسديات. لكن تنبع من شيء ثالث، رؤيه الاحتياج. يوحنا الاولى 3 يقول ان راى احد اخاه محتاجا واغلق احشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه. من أكتر الحاجات اللي بسمعها من إخواتي المؤمنين يقول نفسي أشارك في احتياجات الفقراء بس الحقيقة ما بعرفش أوصل لهم. ما تعرفش أخ ماهر؟ أقول للأسف برضو ما بعرفش. إحنا اللي قفل في وشنا الباب هو إن إحنا قفلنا بيوتنا تجاه بعضنا لبعض، وصارت شركتنا بعضنا مع بعض شركة اجتماعية أكثر منها شركة روحية، بتعتمد على المستوى الاجتماعي إلى حد كبير. لكن حد فينا فكر يروح يزور اجتماع فقير ويتعرف على الإخوة ويدخل بيوت المؤمنين ويعيش معهم نص ساعة؟ أعتقد أنه إذا اندمجنا مع بقية إخوتنا سيسهل علينا رؤية الاحتياج. هم مش هيتكلموا، لكن احنا الرب هيدينا حكمة لكي نرى. وعلى قدر خبراتي البسيطة لم أرى محتاجا حقيقيا يطلب، يتوجع ويطوي جناحه على جراحه ويصرخ متألما ولا يستطيع أن يتكلم. وفين إخواته اللي يحسوا به؟ قليلين قليلين. لكني أعلم عن بعض الإخوة الأفاضل اللي الرب كان يقول لهم على المكان والعنوان ويروحوا المكان والعنوان اللي عمرهم ما راحوا ولا يعرفوا قبل كده، ويلاقوا هناك أرملة محتاجة. ولما تطرق الباب وتدخل الأرملة تقول ادخل، ما انا عارفة مين اللي بعتك. يا سلام، يسوى كم مليون الاختبار ده يا حبا؟ يسوى قد ايه الاختبار ده؟ قصة اللي بعضنا يمكن اراها عن اللي ركعت تصلي على كنبتها الخشبية اللي بدون مرتبة في إحدى قرى المنيا، وبتقول له ابعت الغراب، الجوع بيعض في بطني، ابعت الغراب ابعت الغراب. وطفل مستهتر صبي مارر في الحارة سمعها بتصرخ، لقي غراب ميت فرح جابه وضربها بيه من الشباك وقال له ابعت لك الغراب. الرب قال لها هو ده الغراب، وقامت ذبحت الغراب الميت لكي تجد في معدته خاتم ذهب يسد عوزها. صلاة ترسل الاحتياج. لكن عايز أقول الغراب الميت سد الاحتياج، لكن في حد اتحرم من بركة عظمى إنه يسمع صوت الرب ويبقى هو بدل الغراب. فالأخت بدل ما يدخل عليها غراب ميت يدخل عليها، لا مش غراب حي، يدخل عليها ملاك، ملاك، أنا بقولها ملاك فعلا وأقصدها، لأن ملاك يعني مرسل. فلما تبقى جاي من عند الرب بعطية، بعطية، تبقى إيه؟ ها؟ ملاك، ملاك، تروح تدخل بيت أخوك تسد عوزه. أقول كمان في حاجة افتكرتها دلوقتي، يعني بس بين قوسين كده، مشتركين في احتياجات القديسين، يتهيألي يعني دي تحل عقدة كنسية عقائدية. هم مين القديسين؟ تالي ما حدش هيطلع السماء يدور على القديسين المحتاجين، يلاقيهم غلابة ومحرومين فيوزع عليهم حاجة، مش كده؟ يبقى تعرفوا مين القديسين، يعني تالي دي تحل العقدة كلها. سبع مرات في العهد الجديد يقول عن القديسين اللي هم مين؟ الإخوة الفقراء. فيبقى لما أقول القديسين في السماء، التعليم ده كله اللي أنا عمال أحكي فيه راح. دي بين قوسين كده بس. لكن نرجع تاني وأقول، أقول لإخواتي المؤمنين ولا سيما من الإخوة، الاشتراك في احتياجات القديسين عبادة. أمين؟ عبادة. عايز تعرف العبادة الحقيقية؟ الكتاب اللي برجو من الرب أن يعينني أن أكتبه قبل أن أرقد، قبل أن أرقد، ده اللي بتمناه، أن أكتب كتاب عن معنى العبادة. إيه هي العبادة؟ لما اختزلناها لمكان وطقوس ونظام وترانيم بطريقة أو بطريقة أخرى، هذا أبشع تشويه للعبادة. العبادة أحبائي هي أن نقدم لله في كل حين، مش في الساعة اللي بنقعدها، أن نقدم ذبائح روحية. من أروع الذبائح الروحية عبرانيين 13، لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يصر. لو حطها بالجمع، وده موضوع كبير، ليه بيحط الذبائح بالجمع؟ حطها قبل كده في عبرانيين ثاني بالجمع لمعنى جميل، بس ما فيش وقت. قبلها على طول في فلنقدم به لله في كل حين ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاء معترفة باسمه. بس لاحظوا بيقول نقدم به في كل حين، يعني مش في الساعة دي بس، في كل حين. طب ما الحكاية التسبيح في الساعة دي احنا بنركز عليه ليه؟ ببساطة لأنه ما بيكلفناش أي حاجة، ده ما بيكلفناش. لكن ذبائح التوزيع مكلفة ولا مش مكلفة؟ هذه فيها مشاكل. طب ولو حبينا بقى نقدم ذبائح أغلى شوية، قدموا أكثر. لا بقى، ده هنا بقى العبادة دي بقيت صعبة. أو خلينا نرجع تاني لحكاية نروح، أمال إحنا يعني بنقول إحنا نعبد؟ ده في غيرنا قال أنتوا عبدوا وإحنا نتفرج عليكم، عارفين؟ ده بين قوسين برضو، انتوا تعبدوا واحنا نعمل ايه؟ نتفرج ونروح. ويبقى الحمد لله عملنا اللي علينا ان احنا اتفرجنا عليهم وهم بيعبدوا. التوزيع للفقراء بيعمل ذبيحة ثلاثية تجعل هذه الذبيحة مميزة عن اي ذبيحة روحية اخرى. معلش بص معايا في كورنثوس الثانية اصحاح 9، يقول في عدد 12، لأن افتعال هذه الخدمة، يعني فعلها، ليس يسد إعواز القديسين فقط. جميل التعبير ده، يعني ما بنقدم لإخواتنا مش بس، القصد هو سد العوز، أمال إيه القصد؟ بل يزيد بشكر كثير لله. الشكر ده طلع من مين؟ ها؟ من اللي خد، اللي خد أول ما وصلته الذبيحة شكر. لاحظ، اللي أعطى يقينا كان بيعطي علشان يشكر الرب، بس عبر عن شكره للرب بإيه؟ بالعطاء. فهذه ذبيحة طلعت، الرب يتفرج ويقول فرحان بيك يا ابني، سعيد بيك يا ابني، راضي عنك يا ابني، مش قادر أقول بشكرك يا ابني، ما أقدرش أقول، لكن الرب فرحان وبيقول له أشبعت مشاعري يا ابني، وأنا شايفك بتعمل إيه؟ بتطلع. يبقى اللي طلع، طلع ذبيحة. طب واللي خد، تخيل لما وصلته الذبيحة أول حاجة يعمل فيها إيه؟ أنت فاكرني؟ أنت تاريك مش ناسيني؟ هو أنا صرختي اللي صرختها في الخفاء تاري هتعرفت عندك؟ ده تاري كلامك حقيقي؟ أتاريك أنت صالح؟ يذبح الحمد للرب. اسمع بقى، الثالث اللي بيشكر اللي خد ووصل، يتفرج على الاثنين ويشوف روعة عمل الله فيعمل ايه؟ يشكر. وده اللي عمله بولس هنا. بص كده يقول ايه، كمل معايا. اذ هم باختبار هذه الخدمة اللي خدوا يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع وبدعائهم لأجلكم. جميلة العبارة دي، مش حلوة؟ الأخوة اللي هيوصلهم الخير اللي انت بعته هيدعو دعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم. يمكن ما تلاقيش حد يشتاق عليك أبدا في الدنيا دي إلا أخ انت صنعت معاه الإحسان، من أجل نعمة الله الفائقة لديكم. بص بقى مين اللي بيشكر في الآخر هنا، فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. يبقى اللي بعت شكر، واللي أخذ واللي وصل شكر. يبقى أقوى ذبيحة تقدم هي ذبيحة الاشتراك في احتياج القديسين. ينبغي أن تكون هذه الذبيحة ببساطة، يعني بدوافع نقية، وينبغي أن تكون بسرور لا عن حزن ولا عن اضطرار. يعني لو هتدي وتتضايق في نفسك وتقول خربتها، أنا مش عايز أحكي اختبارات، لأني أؤمن كل الإيمان إن في أحباء في هذه القاعة عندهم اختبارات أعظم من اللي هقوله 100 مرة، وأنا أقول الصدق أمام الله. لكن ما من مرة شغلني الرب أن أعطي إلا وما لحقتش أتهنى باللي أنا أعطيت، لأنه يا في وقتها يا قبليها كان يعمل إيه؟ يرد أمام الرب. قلت له أكتر مرة، طب سيبني أتهنى يوم، سيبني أتهنى يوم، هو أول منوي تبوظها عليا. فعلا ما يبيتش مديون لأحد. ثق فيه، ثق فيه، دي فرحة رهيبة. عشان كده لما تدي أوعى تدي عن حزن أو عن اضطرار، لكن ادي المعطي المسرور يحبه الرب. لكن خلي بالك بقى في حاجة خطيرة جدا، أنه العطاء دليل من دلائل الإيمان للي بيسأله، بقول أنا شاكك في إيماني. الرسول في عبرانيين 6 قال أن في جماعة استنيروا مرة، فاكرينهم دايما بنتسأل في السؤال ده، وقال دول أشرار، لكننا تيقن من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل. إيه؟ لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب محبتكم التي أظهرتموها نحو اسمه إذ خدمتم القديسين وتخدموا لهم. خدمة إخواتهم القديسين كانت دليل على أنهم مؤمنين حقيقيين. ويوحنا الأولى 3 يؤكد نفس الفكرة. خلاص أنا خلصت، عارف طولت النهاردة. عطاء القديسين استثمار، حد موافقني على كده؟ استثمار كبير قوي على فكرة، صدقني. وأصحاحين كاملين في كورنثوس الثانية، وقال فيهم أجمل آية فيها كلمة كل، إن الله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي يكون لكم كل اكتفاء في كل حين. إيه ده؟ كل ده اللي ربنا هيديه لمن يعطي. لأنه من يزرع بالشح بالشح يحصد، ومن يزرع بالبركات بالبركات يحصد. العطاء للقديسين، اسمعني من فضلك، لا يتوقف على تقدير القديسين لعطياتك. يعني إذا ما قدروش أرجوك ما توقفش، أمين؟ يقول لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في حينه إن كنا لا نكل. فإذا اديت وما قدرش وبعد عن الرب أو عمل أي حاجة غلط ما تفشلش. والعطاء للقديسين لا يلغي العطاء لغير القديسين، فلنعمل الخير مع الجميع ولا سيما أهل الإيمان. لكن إذا كان ليك فرصة إنك تعمل مع واحد مش مؤمن، أرجوك اعمل، ما تترددش. وأخيرا العطاء للقديسين اللي بيكون عن طريق وسيط، لا ينبغي أن يكون وسيط واحد، حتى ولو كان هذا الواحد رسول. مفهوم قصدي؟ برافو على اللي قاله. لا طب اقروا معايا ونختم مع بعض. كورنثوس الثانية 8 عدد 20، متجنبين هذا أن يلومنا أحد ده مين اللي بيتكلم؟ بولس.
في جسامة هذه المخدومة منا،
يا إلهي، بيقول على الخدمة دي إيه؟ جسامة، يعني دي خدمة إيه؟ مخيفة.
معتنين بأمور حسنة، ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس أيضا.
إيه بولس؟ إيه اللي مخوفك؟ يقول عايز أعتني بأمور حسنة قدام الناس وقدام الله، ومش عايز حد يمسك علينا كلمة ولا يلومنا. طب عملت إيه علشان ما يحصلش كده؟ اطلع لفوق معايا، يقول في عدد 18: وأرسلنا معه الأخ الذي مدحه في الإنجيل في جميع الكنائس. مين اللي حامل العطية؟ تيتوس، وهياخدها ويروح بيها لبولس، وبولس هو وتيتوس هيودوها لمين؟ للإخوة الفقراء. ما اكتفاش بتيتوس وبولس، راحوا جابوا كمان معاهم واحد أخ. مفهوم قصدي؟ يعني ما ينفعش خدي أخت فلانة وزعي على الفقراء، يعني ما ينفعش خدي أخ فلان وزع على الفقراء، لازم الأخ فلان يكون معاه أخ، ولازم الأخت فلانة يكون معاها أخت، لكي نعتني بأمور حسنة قدام جميع الناس، عشان الشيطان ما يلعبش في عب اللي عطى ولا في عب اللي أخذ. لابد أن يكون الوسطاء في توصيل خدمة القديسين أكثر من واحد، حتى ولو كان هذا الواحد هو بولس الرسول. أمين. أنا عملت اللي علي، أنا قلت اللي عندي. من النهاردة في فرصة عند كل واحد فينا، وأولكم أنا، نحن نمتحن روحنا امتحان صغير، عشان ما حدش يقول أنت بتظلمنا يا أخ ماهر، مش عرفك أن احنا بنسمع وما بنعملش. طب ده أنت زمان قلت نحب بعض، وأنا من يوميها بموت في إخواتي. حد يعرف يقيس دي؟ بيموت فيهم إزاي يعني؟ حاول تقيسها لي كده. أنا بدي لك فرصة النهاردة، وبدي نفسي فرصة نمتحن أنفسنا، هل فعلا إحنا هنسمع ونعمل؟ قدامنا تحدي، لنا إخوة فقراء في هذا البلد، لنا إخوة مطرودين، لنا إخوة مضطهدين في هذا البلد. الرب يسوع بيوصينا مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. تعالوا نبدأ من الليلة نعتبر أنفسنا لا نملك أموالنا ولا نملك بيوتنا، فنفتح مساحة لإخواتنا في فلوسنا وكمان في بيوتنا. أمين. قوموا نقف مع بعض نصلي، نطلب الغفران، نطلب المعونة من الرب لكي يغير أفكارنا. نفسي كده تصلي صلوة في الأول، قل له حررني من أنا يا رب، كفاية عشت طول عمري ألف حوالين أنا، وأنا ده كان ممكن يضيع في لحظة في شربة مية زي ما بيقولوا، كان ممكن يضيع. أنا اللي أنا مشغول بيه قوي ده، ده 100 مرة كان ممكن يضيع، وانت اللي حفظته. يا رب أشكرك أني بقيت إلى هذه اللحظة. أشكر معايا يا حبيبي من فضلك، أشكر على الصحة، أشكر رب على ما عندك، أرجوك أشكر الرب على كل مليم تحت إيدك. له أشكرك على البزنس بتاعي، أشكرك على الفلوس اللي في إيدي، أشكرك على المعاش اللي بيجي لي، أشكرك على المرتب، أشكرك يا رب. صلي معايا الصلوة دي لو كانت بقلبك. تخيل كده الرب يسوع واقف مادد إيده، امسك إيد الرب وقول له بحط ايدك على كل مالية، واقر واعترف امامك اني من الليلة لا املك شيء، انت المالك يا سيدي، انت المالك يا سيدي. يا حبايب انا متأكد لو كنت قلت يلا نرنم انت مالك عمري وانت سيد قلبي كنا هنرنم بسهولة، بس ارجوكم أرجوكم خلونا نكون مرة حقيقيين. هل عندك استعداد تعمل اللي قلته ده؟ هقوله تاني. رب يسوع حاضر، امسك إيد الرب يسوع بالإيمان، قل له يا سيدي من الليلة أضع يدك على مالي، أنت المالك يا رب، لأن كل شيء عندي منك. تحب تعترف معايا وتقول له مش ذكائي، مش شطرتي، لو افتكرت افتكر غبائي وحماقتي اللي كان ممكن يضيع كل شيء. عجيبة، بقيت فضلت، يا ما ضاعوا حواليا، يا ما طلعوا من اشغالهم، وانت تلحقني من شغل لشغل ما تخليتش عني. حط ايدك على كل ما املك وبقول لك يا سيدي يشرفني اني اكون مجرد وكيل. هل تطلب غفران من الرب على خطايا انفاق سفهي، انفاق لا يليق باولاد الله؟ هل نطلب غفران يا احبائي؟ وهل نبدا نطلب حكمه من الرب لكي ننفق تحت ادارته؟ صلي معايا الصلوة دي. اغفر خطياتي يا رب لأني تصرفت وكأني أملك، سامحني وعلمني من اليوم أن أستشيرك في كل ما أنفق. تعالوا كمان نصلي أن يفتح لنا الرب أبواب ونوافذ نرى منها احتياجات إخوتنا. أنا مش هستنى حد يقول لي، أنا مش هلبي رغبات وطلبات، لكن أنا عايز أشترك فيه احتياجات. يا ليت قدمي تتعب بحثا عن قديس محتاج، ويا ليت لي هذا الشرف أن أسد عوز أخ أو أخت يحتاج. فرح قلبي يا رب، فرح قلبي بأن أرى ذبيحة الشكر تخرج ممن أخذ. فرح قلبي بأن أصعد لك ذبائح الحمد وأنا أدفع. فرح قلبي. صلي معي صلوة أخيرة، لكن فكر فيها جيدا قبل أن تصليها. يا رب أعني لكي أفتح بيتي للمطرودين من أجل اسمك. دعني أشترك في هذا الشرف يا رب أن أدخل بيتي من أخرجهم العالم من أجل اسمك. هدي لك دقيقة وأدي لك أختي دقيقة، كل واحد يطلب من الرب أي طلبة خاصة كلمه الرب في هذه الليلة بصدادها. بعدها سأصلي وينتهي الاجتماع. نقول لك مع دانيال: لك يا سيد البر، وأما لنا فخزي الوجوه. نقول هذا يا رب باعتراف، لأننا قد امتلأنا، ملأت بيوتنا خيرات، لقد اختبرنا صدق المكتوب يحملنا إله خلاصنا بالخيرات. ربنا الحبيب نشكرك لأنك لم تمنع عنا خيرك رغم عدم أمانتنا كل السنين الماضية، وأنا أول المعترفين بخطيئتي أمامك. لم تمنع عنا خيرك يا سيدنا، لكننا نأتي إليك معترفين، نرجو أن تغفر لنا وترحمنا، وأنت شاهد في هذا المساء، وأنت رقيب على كل بيت وكل قلب وكل يد. ربنا يسوع نتضرع إليك، نتضرع إليك أن تمسك بأيدينا في هذا المساء وتنتقل بنا خطوة أبعد إلى حياة مسيحية عملية فيها نعطي أفضل من الماضي، وفيها ندخل إخوتنا الأحباء المطرودين ولا نعمل كما عملنا في الماضي. اقبل توبتنا وأعنا، ولاسمك كل الحمد. آمين. انتهى الاجتماع والرب معك.